الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تطرقنا فيما مضى إلى مسألة إثبات دخول شهر رمضان بواسطة الحساب الفلكي، وفرقنا وقلنا هناك إثبات للحساب بواسطة الرؤية بالعين المجردة، وثانيا إثبات لرؤية الهلال بواسطة الآلات التي تكبر الرؤية، وأنه يجوز الاعتماد على ذلك، لكن لا يجوز رد شهادة الشهود بناء على أن الهلال لم يرى بواسطة هذه الآلات. وثالثا ما يتعلق بحساب جريان الشمس والقمر، وقررنا بأنه لا يجوز الاعتماد عليها في إثبات دخول الشهر أو انتهائه، وذلك لأن الشريعة قد عولت الحكم على رؤية الهلال لا على الحساب، ولأن هذا الحساب كان موجودا في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد أوائل الأمة، ولم يقل أحد من أولئك العصور بإثبات الهلال وإثبات الشهر بمجرد هذا الحساب دائما. وذكرنا أن أهل الحساب يتفاوتون فيما بينهم في معايير الرؤية، وإن كان الحساب قطعيا في معرفة جريان الشمس والقمر ووقت ولادة الهلال، إلا أنه ترد عليه الظنية من جهة أن عوامل رؤية الهلال يختلف فيها علماء الفلك. ولا نريد أن نعيد الكلام في هذا، ننتقل في هذا اليوم بإذن الله عز وجل إلى الكلام عن تطبيقات النوازل الفقهية في باب مفسدات الصوم أو المفطرات. هناك عدد من المسائل التي يمكن أن تكون من الأمور المعاصرة. من أمثلة هذه المسائل أن بعض المسلمين قد يقيمون في بلاد غير إسلامية، ويكون لهذه البلدان أنظمة من تلك الأنظمة أن العمل يكون لأوقات طويلة، يصعب معه على المسلمين أن يصوموا في رمضان. وهذه المسألة والنازلة نقول فيها بأن شهر رمضان من أركان دين الإسلام، بأن صيام شهر رمضان من أركان دين الإسلام، ويلزم على ذلك أن المؤمن يجب عليه أن يصوم شهر رمضان، وفرضية صيام شهر رمضان تتعلق بجميع المسلمين. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن هنا فإنه يجب على كل مسلم أن يقوم بهذا الواجب. والعمل ليس من الأعذار التي جاءت الشريعة بجواز الإفطار من أجلها، ومن هنا فيمكن أن يطلب الإنسان نقل عمله في شهر رمضان ليكون مساء وقت فطره، أو يتناول من أنواع طعام السحور ما يغنيه وقت العمل عن الحاجة إلى الطعام. وإذا لم يتمكن فإنه يمكنه أن ينتقل من هذا العمل لعمل آخر، لأن الإنسان يجب عليه مراعاة الأحكام الشرعية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من المسائل أيضا التي قد يقال بأنها نشأت في عصرنا هنا مسألة ما يدعيه بعض الطلاب من وجود مشقة عليهم من الصيام أثناء الدراسة، وقد جاءت الإجابات من عدد من المسائل من المجامع وجهات الفتوى بأن الدراسة والاختبار الدراسي لا يعتبران من الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان، وذلك لأن النصوص الواردة بإيجاب صوم رمضان عامة، ولم يرد تخصيص الطلاب والدارسين من هذه النصوص العامة. أيضا من المسائل التي استجدت في عصرنا ما يتعلق بمسألة التحليل أو مسألة التبرع بالدم مسألة التبرع بالدم ينبغي بنا أن نعرف حقيقتها ثم بعد ذلك نتكلم عليها. هناك تحليل بالسكر بنقطة واحدة، وهناك تحليل يؤخذ براويز للدم على قدر الأصبع، وهناك تحليل يؤخذ عدد من البراويز، وهناك تبرع بالدم يؤخذ من الإنسان كمية كبيرة من المياه من الدماء. إذا تكرر هذا فننظر إلى مسألة التكييف الفقهي في هذه المسألة. ورد في الشريعة حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والفقهاء قد اختلفوا في مسألة الحجامة هل هي مفطرة أو ليست بمفطرة، ومذهب أحمد وجماعة من التابعين ومن أتباع بقية المذاهب على أن الحجامة مفطرة للحديث السابق أفطر الحاجم والمحجوم، وجمهور أهل العلم على أن الحجامة لا يقع التفطير بها، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما في حديث ابن عباس في الصحيح، وجمهور المحدثين على أن كلمة وهو صائم غلط من الراوي وأن صوابها وهو محرم. إذا تكرر هذا فهل هذا التحليل والتبرع يماثل الحجامة فنطبق عليه الخلاف السابق ونستدل عليه بالحديث الوارد في هذا؟ إذا كانت أخذ هذه النسب من الدم من الجسد لا تؤثر على الجسد، فإن كثيرا من أهل العلم لا يرى تخريج هذه المسائل على مسائل الحجامة، لأن الحجامة تتعلق بالرأس، بينما ما يكون من أخذ للدم في سائر البدن فإنه يقال له فصد ولا يقال له حجامة. ولذلك يقرر الفقهاء بأنه إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فإن هذا لا يؤثر على صحة الصوم، لأن هذا الفعل لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته. ولذلك يقرر فقهاء الحنابلة بأن الفصد لا يقع الفطر به، والفرق بين الفصد والحجامة أن الحجامة أخذ الدم وسحبه من الرأس، وأما الفصد فإنه يكون لسائر البدن، والفصد ليس فيه سحب للدم في الغالب. قال أيضا جاء في فتوى أخرى إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إذا كان كثيرا عرفا فحينئذ ماذا يعمل؟ هل يبطل الصوم؟ كان شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن خروج الدم من أي جزء من البدن يؤدي إلى إفساد الصوم لأنه يضعف الصائم، ولكن الحديث إنما ورد في الحجامة ولم يذكر المعنى الذي من أجله ثبت الحكم حكم الإفطار بسبب عند الحجامة، وإذا لم نعرف العلة فإنه لا يصح لنا القياس عليها. هذا ما يتعلق بأخذ الدم من الصائم. هكذا أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة استنشاق الغبار، استنشاق البخاخات التي تكون للربو، استنشاق بخاخات الربو هل يؤثر على الصائم؟ جاء في سؤال موجه إلى اللجنة، قال أفيدكم بأنني أحد العاملين في مؤسسة التحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ما من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء، سواء كان ذلك الصوم فريضة أو نافلة؟ فكانت الفتوى بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم. هكذا أيضا قد جاءت فتوى أخرى فيما يتعلق بما يستعمله بعض الناس من البخاخ الربو. قال يوجد في فتوى للجنة: يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق، هل يفطر؟ الجواب: دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة، فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية. وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها، فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعا على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلا ولا شربا، لكن من فطر باستعمالها وبشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كل من ذلك يصل إلى الجوف باختيار. ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه، إلى أن قالوا: وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعا، وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاق غير صحيح لوجود الفارق، فإن الماء يغذي، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم، سواء كان دخوله من الفم أو الأنف، إذ كل منهما طريق فقط، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة والاستنشاق دون مبالغة، ولم ينهى عن ذلك. والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن البخاخ الذي يستعمل في دواء الربو أن الرذاذ الذي فيه لا يصل إلى الحلق، وإنما يصل إلى الفم، وإذا وصل إلى الفم فإن الهواء الذي يدخل إلى الجوف يتأثر بهذا الرذاذ، ومن ثم يوسع مجاري الشعب الهوائية في الرئة، وبالتالي فالذي يظهر أنه ليس هناك إدخال لشيء من آثار هذا البخاخ في الجوف، وبالتالي فلا يكون مؤثرا على الصوم. من المسائل المفطرات الحادثة مسألة الحبة التي توضع تحت اللسان من أجل علاج القلب، فهذه الحبة لا يدخل منها شيء إلى الجوف، وإنما يتأثر البدن من خلال امتصاص اللسان لها، فهو بمثابة المراهم التي تكون على البدن، فإنه ليس فيه إدخال شيء إلى الجوف، وإنما هذه المراهم يدخل جزء منها إلى الجوف بواسطة الجلد، ولذلك فالذي يظهر أن هذه الحبة لا تؤثر على صوم الصائم. من المسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا ما يتعلق بإدخال المناظير، سواء كان إدخال المناظير من الفم أو كان إدخال المناظير من طريق آخر، ولا شك أن اجتناب الصائم لهذه المناظير أولى وأحسن، وذلك لأن الشرع يتطلع إلى أن يبقى جسد الصائم على حالة واحدة ليس فيها حركة كبيرة، ومن أجل أن يتم امتصاص ما في البدن من دهون أو من دماء تكون غير مرغوب فيها. وتحريك مثل هذه المناظير يحرك أجزاء من هذه الأشياء الكامنة، وبالتالي فإن اجتنابها أولى. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق بالحقن، فإذا كانت هذه الحقن مغذية فإنها مفسدة للصوم لأنها في معنى الأكل والشرب، وأما إذا كانت علاجية وليست بمغذية فحينئذ نقول بأنها لا تؤثر، بأن أكثر فقهاء العصر يقولون بأنها لا تؤثر على صيام الإنسان. وهناك طائفة قالوا إن الأدوية إذا أدخلت للجسد من خلال الفم أثرت على الصوم، فهكذا إذا أدخلت من سائر البدن. ولا شك أن اجتناب الإنسان هذه الحقن أولى، خصوصا أن كثيرا من هذه الحقن يتضمن في أثنائه غذاء، سواء كان لتقوية النواحي العلاجية في هذه الحقن، أو كان لعدم أو لدفع الحساسية التي قد توجد في الجسد بسبب استعمال هذه الحقن. ومن هنا فإن اجتناب مثل هذه الحقن أولى بالإنسان. هناك حقن يكون فيها تغذية واضحة، ومن ذلك مثلا أبر الإنسولين. أبر الإنسولين التي يستخدمها مرضى السكر فيها جانب غذائي، ولذلك فإن الصائم يجتنبها. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا غسيل الكلى، فإن المريض بالفشل الكلوي عندما تغسل كلاه يؤخذ الدم فينقى ثم يعاد إليه مرة أخرى، فإعادة الدم مرة أخرى هذا نوع تغذية، ولذلك فإن الصائم يمنع من تغسيل الكلى. فإذا احتاج الإنسان إلى تغسيل الكلى ولم يتمكن من إجرائه خارج وقت الصيام جاز له ذلك، ويكون بهذا مفطرا، بل قد يتعين عليه أن يغسل ويؤجل القضاء إلى ما بعد شهر رمضان. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا غازات التخدير، فإن هناك من أنواع التخدير ما يوضع على الأنف إذا تنشقه الإنسان فإنه يجعله متخدرا، فهذه الغازات لا تعد أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ومن ثم لا تؤثر على صوم الصائم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسائل أخذ العينات، فإنهم قد يحتاجون إلى أخذ عينة سواء من جزء ظاهر كالجلد أو من جزء باطن كالكبد. ومثل هذه العينات إذا أخذت من الأجزاء الظاهرة فلا إشكال في أنها لا تؤثر على صوم الصائم، لأنه لم يدخل في جوفه شيئا، وليس هذا في معنى شيء من المفطرات التي جاءت بها الشريعة. والصواب أيضا فيما يتعلق بإدخال المناظير لأخذ العينات من الأعضاء الداخلة أنه لا يؤثر على صوم الإنسان، لأنه لا يشابه شيئا من المفطرات التي جاءت الشريعة بمنع الصائم من استعمالها. أيضا من المسائل التي قد تكون في عصرنا الحاضر ما يتعلق بحفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان، فهذه لا تؤثر على صوم الصائم لأنه ليس فيها إدخال شيء إلى جوف الإنسان. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا أن الغرغرة التي تكون في الفم ولا يدخل منها شيء إلى الجوف لا تؤثر على صوم الإنسان. من المسائل الجديدة المتعلقة بالمفطرات مسألة التدخين، والتدخين أكثر فقهاء العصر على تحريمه، خصوصا بعد صدور بيانات كثير من الأطباء بأنه مضر بالصحة وأنه سبب من أسباب الوفاة في كثير من الحالات. التدخين له مادة وجرم، هل يؤثر على صوم الصائم؟ نقول الصواب أنه مؤثر، لأن هذا الدخان له مادة وجرم، من تعمد إدخالها في جوفه فإنه يؤدي إلى التأثير على صوم الإنسان. من المسائل أيضا التي تتعلق بهذا مسائل التعرض للأشعة، سواء الأشعة الطبية أو نحوها، فهذه ليس من مفطرات الصوم، لأنه ليس في معنى ما وردت الشريعة بأنه مفطر. التخدير الموضعي هذا لا يؤثر، سبق أن ذكرنا ما يتعلق باستعمال التخدير بواسطة هذه البخاخات التي تكون غازات ولا تكون سوائل، إذا أدت إلى تخدير موضعي فإنه لا يؤثر على صوم الإنسان، لكن إذا أدت إلى تخدير كلي فهل تفسد صوم الإنسان أو لا تفسده؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها علماء العصر، ولكل قول من هذه الأقوال ما يؤيده. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي مسألة البلدان التي يطول فيها النهار جدا أو يقصر، كيف يصومون؟ وسبق أن ذكرنا أنه قد اتفقت كلمة المجامع على أنه إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل والنهار فإنه يجب على الإنسان أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مهما طال وقت النهار. أما إذا كان النهار يستمر ولا يوجد ليل فالواجب الاعتماد في ضبط مواقيت الصيام على أقرب بلد إلى تلك البلد، بحيث يكون الليل والنهار فيها متمايزين. ومثله أيضا بالنسبة لأوقات الصيام والصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية، ومثل هذا نقول العبرة في دخول وقت الصوم بطلوع الفجر، وطلوع الفجر شاهد وأوصافه ظاهرة، وينتهي وقت الصوم بغروب الشمس وهذا أيضا واضح. فإذا كان في البلد قدرة على تمييز الليل من النهار وجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة المسافر في الطائرة متى يفطر، فنقول الشريعة جاءت بتعليق الإفطار بغروب الشمس بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن هنا فالإنسان يلاحظ الحال التي هو عليها والمكان الذي هو فيه، فقد يقدر أن بعض الناس تغيب عليه الشمس وهو لا زال في الطائرة على الأرض، جاز له الفطر، فإذا صعدت الطائرة وارتفعت رأوا الشمس أمامهم، فنقول حينئذ بأنه قد أفطر في وقت الفطر فأجزأه، ولا يلزمه في هذه الحال إعادة الصيام. ومن ثم يكون لكل شخص في إمساكه وإفطاره وأوقات صلاته حكم المكان الذي هو فيه، فإن كان على الأرض أخذ حكمها، وإن كان في السماء وفي الجو أخذ حكم ذلك المكان الذي يسير فيه. فمن غربت عليه الشمس في مطار الرياض مثلا فحينئذ يعد مفطرا ويجوز له أن يصلي المغرب، فلو أقلعت به الطائرة واتجهت إلى الغرب ورأى الشمس بعد ذلك فإنه لا يلزمه الإمساك ولا يلزمه إعادة صلاة المغرب، لأنه قد أفطر وصلى في وقت الإفطار أو الصلاة، ولأن المسلم في وقت الإفطار والصلاة يأخذ حكم الأرض التي هو عليها. فإن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بلحظات فحينئذ لم تغرب الشمس في حقه وطال وقت الغروب، فلا يفطر ولا يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه. ولو كان تحت الإنسان بلد يفطرون وهو في السماء في الطائرة يرى الشمس، فبالتالي لأهل الطائرة حكم خاص بهم يخالف حكم من تحتهم. وأيضا من لو نزلوا في مكان قد غربت فيه الشمس فحينئذ يصير لهم حكم أهل ذلك المكان في الصوم والصلاة مدة وجودهم فيها. وذلك أن العلماء قد أجمعوا على أن الصوم يبتدئ من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، وبالتالي يكون لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه. فمن أفطر في الطائرة بتوقيت بلد وهو يرى الشمس لم تغرب فحينئذ يكون صيامه قد فسد. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة سفر الإنسان في رمضان بين بلدين تختلف فيهما أحكام الرؤية. مثال ذلك كان إنسان في البلد الأول، في البلد الأول، وكانوا قد صاموا يوم الاثنين، ثم انتقل إلى بلد آخر صاموا قبل بلده الأول، ابتدأ صيامهم من يوم الأحد، فماذا يفعل؟ نقول إنه في صيامه يواصل الصوم مع البلد الذي أتى إليه، فإذا أفطروا أفطر معهم، فإن كان ما صامه 29 يوما فأكثر اكتفى بهذا، وإن كان ما صامه مع هذا البلد 28 يوما فأقل فإنه يفطر معهم يوم العيد، وبعد العيد يجب عليه قضاء أيام حتى يصل مجموع ما صامه 29 يوما. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الصيام أن شهر الصوم يكون 29 ويكون 30، فدل ذلك على أن الصوم شهر الصوم لا يكون 28 يوما فأقل. من المسائل التي نوازل الصيام مسألة تناول المرأة لدواء يمنع الحيض من أجل أن تتمكن من الصوم ولا يجب عليها القضاء، ومن أجل أن تتمكن من أداء العبادات التي تشترط لها الطهارة مثل الطواف بالبيت ومس المصحف وقراءة القرآن ونحو ذلك. ونقرر في هذا بأن الأدوية على نوعين: النوع الأول أدوية محققة الضرر تؤثر وتضر بأفرادها، هذه لا يجوز للمرأة أن تتناولها. النوع الثاني ما لا يضر بنفسه وإن كان يضر بكثرته، فمثل هذا يجوز تناوله. الفقهاء المعاصرون يقررون إن الأولى، يقررون أن الأولى بالنسبة للمرأة لا تتناول حبوب منع الحمل، ويقولون بأنها إذا جاءها الحيض فإنه يكتب لها أجر العمل الصالح الذي كانت تؤدي في وقت الطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ومن هنا فإن الأولى بالمرأة عدم تناول هذه الحبوب، وإذا نزلت لها الدورة كتب لها الأجر كاملا، وفي ذلك مراعاة لطبيعتها وحفظ لصحتها وسلامة لبدنها. هذا ما يتعلق بنوازل باب الصيام، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم في اللقاء القادم عن نوازل كتاب الحج. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.